الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن تاريخ النصرانية في أرض الرافدين، عن تاريخ النصرانية في أرض العراق في الجزء الأول، واليوم يسرنا بإذن الله تعالى إتمام الحلقة الماضية حينما نريد أن نتكلم بشيء من التفصيل عن يعني النصرانية في أرض العراق. ولا شك بأن تاريخ النصرانية في أرض العراق هو تاريخ مهم جدا، لأننا كما قلنا في الحلقة الماضية له خط تماس مباشرة مع القوات الإسلامية حينما قدمت إلى أرض العراق لتحرير العراق من ربقة الاستعمار الساساني المجوسي. وكان من طبع الولاء الذي حدث أن كثير من القبائل العربية المتنصرة كانت تدين بالولاء لمن للدولة الساسانية، وضاربين بعرض الحائط بدعوة المسلمين لهم وهي دعوة التوحيد. سوف نتعرف على ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. مرحبا بكم مرة أخرى. كان لموقع الحيرة في الوسط قريبا من النجف دوره في توطيد النصرانية في غربي العراق، وأيضا نشرها بين القبائل الرحل من عرب وأراميين، بل نشر المعتقد النصراني والثقافة العراقية إلى الجزيرة العربية، وعلى وجه التحديد أيضا أرض الحجاز، وعلى الأخص بعض المناطق الموجودة يعني في اليمن، مما ساعد على تقبل النصرانية العراقية. فالنسطورية كانت مخالفة للكنيسة البيزنطية والكنيسة السورية، وهذا عموما طبعا مريح للدولة الساسانية الحاكمة إلى حد ما، لكن قصة انتشار النسطورية على أراضيها كان عن طريق عدد من ملوك الحيرة وزوجاتهم وعوائلهم، ولمنزلة حقيقة النصرانية صارت الحيرة دارا لرفاة عدد من الجثارقة العظام في تاريخ الكنيسة الشرقية. ومنذ تقريبا القرن الخامس الميلادي وحتى بعد دخول العرب المسلمين الفاتحين إلى العراق بفترة طويلة، برز عدد من هؤلاء، لعل من أبرز هذه الشخصيات منهم داد يشوع في عام 456 ميلادي وآخرون. لذلك أصبحت العراق يعني ملجأ للجثاليق العظام الذين كان مركزهم سابقا المدائن طيسفون في هذا، والآن وحينما نقول الجثاليق نقصد يعني متقدم الأساقفة أو كبير الأساقفة الذين يمنعهم طول المسافات بين مقرهم ومقر البطريرك الذي يتبعونه من الاتصال به في كل أمر، فيقوم هؤلاء الجثاليق بالدور المهم في هذا الشأن. لكنه هو المشرف على أكثر من أسقفية محلية، ويكون تابعا كما قلنا للبطريرك الذي هو رئيس جميع الأكرلوس. ففي الأزمات الطارئة بين النصرانية والملوك الساسانيين يضطرون حقا إلى تركها للمضايقات التي تقوم بها الدولة الساسانية، كما قلنا في الحلقة الماضية أنها كانت أيضا تحارب بشدة المعتقد النصراني، ولذلك أحدثت نوع شرخا كبيرا. لكن هذا العداء انقلب بشيء من الود حينما دخل المسلمون إلى أرض العراق فاتحين، وأصبحت هناك علاقة ود بينهم وبين النصارى. أيضا هنا نجد أن حينما حدث أن غادر إيشو عياب الأول الأرزني إلى الحيرة وأخذ بالاجتماع بالملك النعمان ابن المنذر أحد الكبار ملوك الحيرة، وهو أبو قابوس، وكان المنذر طبعا قد تنصر للتو في عام 593 ميلادي، وصار يعد نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي ذكرناه في الحلقة الماضية عن مجامع مسكونية، وأصبحت الحيرة حاضرة ملكه. ومن معاقل هذا المذهب أيضا أصبحت هذه الحيرة، وهناك أيضا وافت المنية الجاثاليق فتولت شؤون دفنة هند الصغرى أخت النعمان. ومن المفارقات أن أختي المنذر الثالث هند الصغرى ومريم كانتا نصرانيتين مع والدتهما. وطبعا حدث ذلك أن هناك وقت يعني تعاون في تأسيس دير شهير صارت النصرانية باسم بالأديرة الموجودة من خلالها. لذلك كل هذه الأمور أصبحت هي خارج السلطة. لذلك الحيرة لتخليها عن شريعة كانت رائجة آنذاك، شريعة موجودة مثل الشريعة اليهودية والأديان المحيطة بها، أدى إلى أن يكون فيها يعني مخالفة لقضية قطع اليد، رجم النساء، قتل المرتد، وأخذ الجزية، والتدخل بشؤون الناس الخاصة. كل هذا اللي في النصرانية التي اعتنقها هؤلاء في الحيرة. فذلك طبعا من تحريم وتحليل المشارب والأطعمة في أن تكون دوحة للعلم والثقافة والعمران. يضاف إلى ذلك ما ورثته من حضارة بابل وهي قريبة، يعني حينما نتكلم عن الحيرة ونتكلم عن بابل، يعني بابل نقصد بها منطقة الحلة في وقتنا الحاضر في العراق، والحيرة يعني أقرب ما لها أو الكوفة في وقتنا الحاضر، يعني مدينة الكوفة هي تقريبا تمثل الحيرة في وقتنا الحاضر. فالإنسان الحيري بطبيعته بابلي الأصل، إذا كان يعني العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة، فحدق بعضهم بالصناعات ودرس بعضهم العلوم وفاق بعضهم آخر يعني في تعلم اللغات. فحدق يعني البعض باللغة العربية وتعلم البعض الفارسية، وكانوا يتقنون في الغالب لغة إرم يعني اللغة الآرامية بحكم تنصرهم واعتبار النصارى لها لغة مقدسة، لغة الكنائس، لأنها لغة الدين والمعتقد.
الشام وحمص وحما وحلب اكتشفوا مدينة حدود العراق اسمها ماري، كلهم هذول ممالك آرامية قديمة. الأخب سوريا ويبا أرامويتا مشنا صحرتا ويبن ثمسك وحما وحمص حلب كلهم ويبين أراموي يعني الاسم واحد.
نعم أرام دمشق وكذا. شو الفرق بين الأرامية والسريانية؟
السريانية أحدث.
السريانية
أحدث والمأخوذة منها.
قلب سريان. يعني
الأرامية لا. بس أي بس بيجوا السريان اللي بالقامشلي أو بالحسكة بشرق سوريا. أيوة. بيحكوا سرياني بفهم كتير عليه إن شاء الله.
فإذا السريانية هي اللغة تعتبر لغة المسيح أم الأرامية؟
لا الأرامية.
الأرامية هي الأرامية. هي أقدم تقريبا.
أقدم من. نعم. من السريانية.
ذلك كان لهم وجه ومقام في الحيرة، ولهذا السبب اختار الفرس يعني تراجمهم. ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من نصارى الحيرة، عندما فتحت الجيوش العربية الإسلامية للعراق في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يعني وجدت أمامها حوالي 7 ملايين عراقي، لغتهم الثقافية والدينية هي اللغة السريانية، كما قلنا اللغة اللي تعبت فيها اللي هو مشتقة من الأرامية لغات الكنائس، بما فيهم الجماعات العربية في إمارة المناذرة في الحيرة. أما من الناحية الدينية فإن غالبيتهم الساحقة كانوا تابعين للكنيسة النسطورية، وهناك طبعا يعني أقليات من أتباع الكنيسة اليعقوبية السورية في نقصد الكنيسة اليعقوبية اللي هو السورية السريانية، وكذلك أيضا اليهود، وكذلك أيضا المندائية الصابئة. لذلك نجد هنا نوع من التعايش بين النصارى العراقيين مع الفاتحين المسلمين، إذ كان الصراع الدائر بين الروم والفرس له تأثير سلبي كبير على حياتهم المادية والدينية، وهذا ما أدى إلى كره السريان ويأسهم من كلتا الدولتين من فارس والروم. فكانوا يعني يطمحون إلى التخلص من هذا الاستبداد بأي وسيلة كانت. ذلك عندما جاءت الجيوش العربية الإسلامية فاتحة في عام 637 ميلادي إلى بلاد النهرين، رحب بهم العراقيون، رحب بها العراقيون أبدا في التخلص من واقع الظلم، من واقع الاستبداد الذي ذاقوه من قبل الفرس والروم مئات السنين. مرحبا بكم مرة أخرى. من واقع الظلم والاستبداد الذي ذاقه النصارى من قبل الفرس والروم مئات السنين حصل بالفعل النصارى على بغيتهم حينما وقعت عهود الأمان مع قادة جيوش المسلمين وعلى رأسهم القائد المظفر سيف الله المسلول خالد الوليد رضي الله عنه. أيضا ومن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه الذين أعطوهم كامل الحرية في ممارسة معتقدهم، ومن جاء بعدهم أيضا من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية، حيث استعان العرب المسلمون بالسريان وبالأخص الشرقيين مثل سمعان بن الطباخين وغيره في ترتيب أمور الدولة وتنظيم الأجهزة الإدارية وتنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية. كل ذلك يؤكد على أن المسلمين حقا لا يجبروا أحد ولا يكرهوا أحد، لأن قول الحق تبارك وتعالى
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحال.